بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مضى معنا بعض المسائل المتعلقة بالحديث المذكور، وهي في الحقيقة متعلقة بباب الغصب، فنذكر كذلك ما تيسر من مسائل، ومسائلها كثيرة، ولكن نذكر كما هي قاعدتنا المسائل التي نراها مسائل تندرج تحتها مسائل أخرى، مسائل عامة تندرج تحتها مسائل أخرى. طيب، كانت آخر مسألة أخذناها المسألة الثالثة، ما يجب فيه الضمان، فهو كل ما أتلفت عينه أو تلفت عند الغاصب عينه بأمر من السماء، أو سلطت اليد عليه وتملك إلى غير ذلك. المسألة الرابعة وهي مسألتنا اليوم بإذن الله عز وجل، إذا غرس الغاصب في أرض غيره بغير إذنه، أو بنى فيها فطلب صاحب الأرض قلع غراسه أو بنائه، لزم الغاصب ذلك. واضح هذه المسألة؟ يعني الآن إذا غرس الغاصب في أرض غير إنسان، غصب أرض غيره فغرس فيها نخلا، غرس فيها من الأشجار التي كما يقال تبقى وتعمر وتثمر أو ما شابه ذلك، أو بنى فيها، فأراد صاحب الأرض، يعني تمكن صاحب الأرض من استرجاع أرضه إما بواسطة قضاء أو غيره، استطاع أن يسترجع أرضه. فلو أراد، يعني لو أمر صاحب الأرض المغتصب بأن يخرج غرسه أو بناءه، لزم الغاصب ذلك، لزم الغاصب أن يفعل وأن يخرج ما فعله في الأرض المغصوبة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا نعلم فيه خلافا، أي في هذه المسألة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، وهو حديث صحيح جاء عن جمع من الصحابة، منهم سعيد بن زيد وعائشة ورجل من الصحابة وسمرة بن جندب وعباد بن الصامت وغيرهم، وذكر أحاديثهم العلام الألباني رحمه الله تعالى، وتكلم عليها في كتاب الإرواء، وخلص بتصحيح الحديث، فالحديث صحيح. يعني الشاهد منه: ليس لعرق ظالم حق، أي ليس فيه حق، إنسان غرس في أرض غيره أو فعل أو بنى في أرض غيره ما شابه ذلك، ما فعله من الأفعال في الأرض المغصوبة ليس له فيه حق، بمعنى أنه يجب عليه إن أراد صاحبها أن يقلعها أو أن يهدم البيت، يجب عليه أن يفعل. طيب، قالوا من حيث التعليل: ولأنه شغل ملك غيره بملكه الذي لا حرمة له في نفسه بغير إذنه، أي بغير إذن صاحبه صاحب الأرض، فلزمه تفريغه كما لو جعل فيه قماشا، يعني إذا وضع فيه قماشا، وضع فيه شيء منقول ينقله مباشرة، وكذلك إذا وضع فيه ماذا؟ شيئا مغروسا. واضح هذا الأمر؟ قال: وإذا قلعها لزمه تسوية الحفر ورد الأرض إلى ما كانت عليه، لأنه ضرر حصل بفعله في ملك غيره فلزمته إزالته أثناء رفع الشجر مثلا، قلع النخل أو ما شابه ذلك، مثلا الأرض حصل لها ما حصل من التغير والتحفير، فالواجب عليه أن يرد الأرض إلى ما كانت عليه، لأنه اغتصبها على صورة فيجب ردها على تلك الصورة التي كانت عليه أو كانت عليها. قالوا وإن أراد صاحب وإن أراد صاحب الأرض أخذ الشجر والبناء بغير عوض لم يكن له ذلك. وإن أراد صاحب الأرض أخذ الشجر والبناء بغير عوض لم يكن له ذلك، يعني صاحب الأرض يقول ما دام أنك اغتصبت خلاص شجرك لي، أو ما بنيته من دار أو نحوه فهو لي، فليس له ذلك. لماذا؟ لأنه عين ماء الغاصب، أي الغراس أو البناء إنما هو ملك من؟ ملك للغاصب. فلم يملك صاحب الأرض أخذه كما لو وضع أثاثا أو حيوانا. طيب، قال وإن طلب أخذه بقيمته، قال خلاص أنت أتغرست النخل أو بنيت ما بنيت من هذه الدار سأعطيك قيمتها. قالوا وإن طلب أخذه بقيمته وأبى مالكه، أبى المالك أي الغاصب، إلا القلع فله القلع. لماذا؟ قال لأنه ملكه، فملك نقله ولا يجبر على أخذ القيمة لأنها معاوضة فلم يجبر عليها. وإن اتفق على تعويضه عنه بالقيمة أو غيرها جاز، اتفقا جاز، قال لو سأعطيك قيمتها كذا وكذا فرضي الغاصب، فهذا جائز لأن الحق لهما فجاز ما اتفقا عليه. قالوا وإن وهب الغاصب الغراس والبناء لمالك الأرض ليتخلص من قلعه، واضح، يقول سأقلعها يحتاج عمال، أتي بعمال، ثم تسوية الأرض تحتاج إلى عمال، يقول لا خذها، خذ هذه هدية مني لك، واضح. يقولون فإن قبلها يعني وقبلها المالك جاز، انتهى الأمر. قال وإن أبى قبوله وكان في قلعه غرض صحيح احتمل أن يجبر على قبوله، يعني وكان في غير قلعه غرض صحيح احتمل أن يجبر على ماذا؟ أن يجبر على قبوله. قال لأن فيه رفع الخصومة من غير غرض يفوت. قالوا ويحتمل أن لا يجبر لأن فيه إجبارا على عقد يعتبر الرضا فيه، واضح، يعني الأمر محتمل أن يقبل، يعني يجبر المالك على القبول لأن فيه نفع، ويحتمل أنه لا يجبر، إذا قال ما أريدها يجبر الغاصب بماذا؟ بقلعها. طيب، قال لأنه عقد يعتبر فيه يعتبر رضا فيه كما تقدم، هبة يعتبر فيه رضا الموهوب له، فإن أبى ما يلزم، قل له خذ الهبة وجوبا، وهذا هو الأظهر، قال وإن غصب أرضا وغراسا من رجل واحد فغرسه فيه فالكل لمالك الأرض، واضح يا جماعة، أخذ الغراس من أرض المغصوب ووضعها في أرض المغصوب المغصوبة، فالآن يقول لمن؟ يقول الأرض والغراس لمن؟ للمالك، واضح. قالوا فإن طالبه المالك بقلعه وفي قلعه غرض أجبر على قلعه، واضح، أجبر على قلعه لأنه فوت عليه غرضا مقصودا بالأرض فأخذ بإعادتها إلى ما كانت، واضح. هذا جماعة مثلا الرجل يريد يزرعها شيء معين وهذا غرس فيها هذا الزرع المعين، فماذا له أن يقول له؟ اخرجها وردها إلى ما كانت ورد الأرض إلى ما كانت عليه، واضح. وإن كان ليس ثم غرض صحيح سيأتي. قالوا فأخذ بإعادتها إلى ما كانت وعليه تسوية الأرض ونقصها ونقص الغراس لما ذكرنا. قالوا وإن لم يكن في قلعه غرض، أي ما هناك فائدة ولا سبب ولا مقصود إنما أراد ماذا؟ يعني كما يقال عناد، أنت غصبتها سأجبرك إجبارا تفعل كذا وكذا. قال وإن لم يكن في قلعه غرض لم يجبر على قلعه. لماذا؟ قال لأنه سفه فلا يجبر على السفه. وقيل يجبر، وقيل يجبر. لماذا؟ قال لأن المالك محكم في ملكه، واضح، والغاصب غير محكم، لأن الغاصب فعله ماذا؟ ماله لا حق له فيه، ليس لعرق ظالم حق. فإن أراد الغاصب قلعه ومنعه الحاكم لم يملك قلعه، واضح يا جماعة؟ يعني فإن أراد الغاصب قلعه ومنعه الحاكم، الحاكم قال له لا تقلع، لم يملك قلعه. لماذا؟ قال لأن الجميع ملك للمغصوب منه، واضح، الغراس والأرض، فلم يملك غيره التصرف فيه بغير إذنه، واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب هذه خلاصة ما يقال في هذه المسألة، وهي كما ترى فيه تفصيل وتصوير لمسألة الغصب ولما يترتب عليه، لما يترتب عليه من الضمانات. طيب مسألة أخرى، قالوا والحكم فيما إذا بنى في الأرض كالحكم فيما إذا غرس فيها، في هذا التفصيل جميعه، إلا أنه يتخرج أنه إذا بذل مالك الأرض القيمة لصاحب البناء أجبر على قبولها إذا لم يكن في النقض غرض صحيح، لأن النقض سفه. واضح يا جماعة؟ يعني الآن صورة، رجل بنى في أرض مغصوبة، جاء صاحب الأرض استخرج أرضه فقال للغاصب أنا سأعطيك قيمة هذه الدار التي بنيتها، فيقول إذا قال الغاصب لا أنا لن أبيعها لك ولكن سأهدمها، لماذا تهدمها؟ يقول هكذا أريد أن أهدمها ولا تستفيد منها أنت، يعني ليس له غرض صحيح، واضح جدا. لكن إذا قال سأهدمها مثلا حتى أستفيد من أرضها من ترابها في بناء مكان آخر أو ما شابه ذلك، فيقول له ذلك، واضح يا إخوان؟ فيقولون أنه إذا كان ما هناك إلا السفه، يعني يريد إضاعة المال، فيجبر، يجبر على ماذا؟ على يجبر على البيع، يجبر على البيع لأنه من إضاعة المال ومن السفه، من إضاعة المال ومن السفه. طيب كما سمعتم هذا قول، وقول آخر قالوا بأنه ماذا؟ بأنه لا يجبر على المسألة الأولى، واضح، بأنه مالك والمالك لا يجبر، مالك لبنائه، مالك لما بناه، فلا يجبر على البناء، لا يجبر على البناء. وابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني يعني يجنح إلى هذا القول، ويستدل عليه بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى في رباع قوم بإذنهم فله القيمة، ومن بنى بغير إذنهم فله النقص أو النقض. والحديث رواه الدارقطني وابن عدي والبيهقي وغيرهم، وهو ضعيف جدا، من طريق عمر بن قيس المكي، وهو متروك، ومن دونهم من رواه ضعيف. قالوا لأن ذلك معاوضة فلا يجبر عليها، وإذا كانت الآلة من طيب فلا يجبر عليها، وهذا كما هو واضح من حيث الرضا معتبر في البيع. قال الله جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لكن ها هنا إذا كان عدم القبول لمجرد السفه والعبث قد يجبر، لأن الله جل وعلا نهى عن إضاعة المال وعن إيتاء السفهاء أموالهم، وهذا من المال، فإذا أعطي أفسده، وهذا من الإفساد في المال. والله جل وعلا يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، والله أعلى وأعلم. طيب، مسألة أخرى، قالوا: إن على الغاصب أجر الأرض منذ غصبها إلى وقت تسليمها، وهكذا كل ما له أجر فعلى الغاصب أجر مثله، سواء استوفى المنافع أو تركها حتى ذهبت لأنها تلفت في يده العادية، فكان عوضها كالأعيان. واضح هذا يا جماعة؟ يعني الآن الغاصب إذا أخذ أرضا، أو أخذ مثلا اغتصب دابة أو سيارة مثلا في هذه الأزمان مما هي ملك للغير، فماذا إذا أخذت، إذا استرجعت ما كانت في يده في المدة التي كانت في يده، فإنه يكون ماذا؟ يحكم عليه بأنها حكم مستأجرة، فيجبر على الإيجار، يجبر على الإيجار. سكن في الدار غصبا مدة مثلا 3 أشهر 4 أشهر ثم استخرجها صاحبها، فإن على الحاكم أن يجبره على أجرة المثل. هكذا اغتصب سيارة أو دابة أو ما شاء أو مزرعة، فإنه يجبر على أجرة المثل في الفترة التي اغتصبها فيه أو اغتصبها فيها. طيب، وهذا عام كما هو واضح في المنقول وفي العقار، في المنقول وفي العقار، في العقار واضح يا إخوان؟ طيب، المنقول مثل ماذا؟ مثل ما ذكرنا: دابة، سيارة، ذهب، ثياب، يعني عروض، هذه من المنقول. والعقار معروف أيضا، مثل يعني الأراضي، الأرض، الدار، الغراس، أيضا من العقار تعتبر غراس الأشجار. طيب، مسألة أخرى، وبها إن شاء الله نكتفي من ذكر المسائل في هذا الباب، أنها تدور حول هذه المسائل. طيب، قالوا: إن على الغاصب ضمان نقص الأرض إن كان نقصها بالغراس أو بالغرس أو نقصت بغيره، وهكذا كل عين مغصوبة على الغاصب ضمان نقصها إذا كان نقصا مستقرا، كثوب تخرق، وإناء تكسر، وطعام تسوس، وبناء خرب، ونحوه، فإنه بردها وأرش النقص، فإنه يردها وأرش النقص، يردها وأرش النقص. ما معنى أرش النقص؟ أي القيمة التي تكون عوضا عنها حال سلامتها. واضح يا جماعة؟ يعني مثلا قيمة مثلا الثوب عند الغاصب إذا كان سليما مثلا 100 درهم، وبعد أن غصبه وحصله من التخرق ما حصل، صار قيمته 70 درهما. فالأرش حقه كم الآن؟ 30 درهما، أرشه 30 درهما. لذا يقولون: يرد الثوب ويرد معه ماذا؟ الأرش. واضح يا إخوان؟ طيب، قالوا: فإنه يرده أو يردها وأرش النقص، لأنه نقص حصل في يد الغاصب، فوجب ضمانه كالقفيز من الطعام والذراع من الثوب. وبهذا قال الشافعي، وهو مذهب الحنابلة. طيب، وقال أبو حنيفة: إذا شق رجل لرجل ثوبا شقا قليلا أخذ أرشه، وإن كان كثيرا فصاحبه بالخيار بين تسليمه وأخذ قيمته، وبين إمساكه وأخذ أرشه. واضح يا جماعة؟ أبو حنيفة يفرق يقول إذا كان شيء صغير ما يؤثر يعني يعوض بماذا؟ بالقيمة الأرش. طيب يرد له الثوب وأرشه. وإذا كان شيئا كثيرا مؤثرا فإن صاحب الملك بالخيار، إما أن يسترده وأرشه، وإما أن يدفعها إلى الغاصب ويأخذ ماذا؟ قيمتها. واضح؟ وحكي أو حكى أصحاب مالك عنه أنه قال إذا جنى على عين فأتلف غرض صاحبها، أتلف غرض صاحبها فيها، كان المجني عليه بالخيار، إن شاء رجع بما نقصت، وإن شاء سلمها وأخذ قيمتها. واضح يا جماعة؟ يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى نظر إلى ماذا؟ إلى المنافع. يعني مثلا على سبيل المثال ثوب مثلا في وسطه نقشة، هذه النقشة ترفع من قيمته أو تحط. يقول فإن خربت هذه مثلا النقشة التي هي المقصودة المنفعة فإنه يرده، يعني يعطيه ويطالب بماذا؟ بالقيمة. وإن كان بشيء غير مقصود لذاته فإنه ماذا؟ صاحب الملك يأخذ ثوبه مع الأرش. يعني مثال آخر أوضح من ذلك، مثلا عنده عبد مثلا كاتب، عنده عبد كاتب، واضح يا جماعة، يستفيد منه أن رجل يعمل له في كتابة، فجاء إنسان قطع يد أو أصبع ذلك العبد الكاتب صار لا يستطيع كتابة، الآن أذهب ماذا؟ الفائدة منه، أذهب الفائدة منه. عند مالك إيش يقول؟ يقول له خذ العبد وأتيني بقيمته. واضح؟ عند أبي حنيفة في مثل هذه الصورة إيش؟ بالخيار. لا، عند أبي حنيفة شيء يسير، صبع أو صبعين أمر يسير. واضح؟ وعند أحمد والشافعي أنه ماذا؟ أنه يرد عليه العبد والأرش، يعني يأخذ العبد ويعطيه أرش الأصبع الذي قطعت أو الصبع التي حصل لها الضرر وما شابه ذلك. واضح؟ وبالحقيقة من حيث يعني النظر، من حيث النظر ما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى قوي، ما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى قوي. فحجة مالك رحمه الله تعالى يعني أنه قال أن من أتلف المنفعة المقصودة من السلعة فلزمته قيمتها كما لو أتلف جميعها، لأن المقصودة من السلعة المنفعة المقصود المعينة. يعني مثلا عنده ثور للأرض يحرث به الأرض، كسر رجله صار لا يستطيع أن يمشي، يقول الآن بدون منفعة عند هذا الرجل، الرجل لا يريده، فكيف يجبر على أخذه وأخذ القيمة يعني الأرش؟ الآن لا ينفعه، أو حمار يحرث الأرض. طيب يا إخوان، وعند يعني المذهب الشافعي والحنابلة يقولون ماذا؟ يردوا مع الأرش قيمته. فاحتج هؤلاء، احتج يعني أصحاب القول الأول، قالوا بأنها جناية على مال أرشها دون قيمته، جناية أرشها دون قيمته. يعني الآن أصبع العبد كم ستقوم؟ تقوم بمبلغ يعني بالنسبة لقيمته ماذا؟ سيكون يسير. واضح؟ فقالوا فلم يملك المطالبة بجميع قيمته كما لو كان الشق يسيرا. واضح يا إخوان؟ قال لأنها جناية تنقص بها القيمة فأشبه ما لو لم يتلف غرض صاحبها. فالأمر والله أعلم محتمل، الأمر محتمل، وما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى فيه قوة من حيث النظر، من حيث النظر. والله أعلى وأعلم. وبهذا نكون اكتفينا أو نكتفي بذكر ما تيسر مسائل الغصب، لكن بقي ها هنا بعض المسائل ننبه عليها، وهي قالوا إذا غصب إنسان أرضا فزرع فيها زرع، يعني فرق بين الغراس وبين ماذا؟ وبين الزرع. زرع فيها زرعا فنبت، خرج المحصول كما يقال، فاستردها صاحب الأرض. الآن الثمار أو يعني الزرع الذي خرج لمن يكون؟ للغاصب أو للمغصوب؟ واضح يا جماعة؟ فها هنا إن خرجت الثمار، خرجت الثمار، فالظاهر والله أعلم أنها تكون ملكا لمن؟ الغاصب. ويطالب بماذا؟ بأجرة مثل، يعني بالأجرة، بأجرة تلك الأرض، بأجرة تلك الأرض، فيكون كأنه مستأجرا للأرض، يكون كأنه مستأجرا للأرض، فيأخذ يعني ما له ويعطي ما عليه من حق الأجرة. واضح يا جماعة هذا؟ طيب طيب والله أعلم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.